بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يصير به الكافر مسلما. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله عز وجل ابتعث نبيه صلى الله عليه وسلم لإدخال رجل الجنة، فدخل الكنيسة فإذا يهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه: لو أخاكم. الحديث رواه الإمام أحمد. قال: وعن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل، فقلت: لألقين هذا الرجل ولأسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يمشون، فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا، أي لا. فقال ابنه: إي والله الذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهودية عن أخيكم. ثم ولي دفنه وجننه والصلاة عليه. الحديث رواه الإمام أحمد. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أشهد أنك رسول الله. ثم مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال: رواه أحمد في رواية مهنا محتجا به. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا أصبح أمر خالد رضي الله عنه أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وهو دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام. هذه الأحاديث ترجم لها الإمام المجد بن تيمية بقوله: باب ما يصير به الكافر مسلما، وساق فيها النطق بالشهادتين. ولا شك إن النطق بالشهادتين هي ما يتحول به الإنسان من الكفر إلى الإيمان إذا عزم أن يؤدي بقية الشعائر وآمن بما أمر الله الإيمان به. لأنه جاء في غير هذا الحديث كما سيسوق الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي رواية: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، إلى غيرها من الأحاديث التي تنص على إقامة أركان الإسلام. وهذا لا شك إنه من أبرز الأدلة على أن هذه الأركان مطلوبة لمن يريد الدخول في الإسلام. لكن لما كان ركن الشهادتين هو أول الأركان، ولما كان ركن الشهادتين هو أظهر العلامات التي يتعين أو التي يعرف بها الإنسان أو يفرق فيها بين الإسلام والكفر، اقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث على ذكرها. وأما في هذه المسائل وفي هذه الأحاديث التي وردت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اكتفى من اليهودي بالشهادتين، لأن اليهودي كان في حالة يعني قريبة إلى الموت، حيث كان معظم هؤلاء اليهود في حالة الاحتضار، ولذلك لم يتمكنوا من أداء أعمال أخرى غير الشهادتين، فاكتفي بهم أو فاكتفي منهم بالشهادتين. وهذا شأن أي شخص يدخل في الإسلام ولا يمكن من أداء الأعمال، فإن الشهادتين دليل على دخوله في الإسلام، وتكفي في أن تحوله من درجة الكفر إلى ومرحلة الكفر إلى مرحلة الإسلام. فقد مر في مثل هذه الأمور يعني في غير اليهود، فهذا حنظلة الغسيل الذي يقال إنه دخل في الإسلام وخرج للجهاد ولم يعمل خيرا قط، ومنهم من كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول رجل دخل في الإسلام ولم يسجد لله سجدة، إلى غير ذلك من الصحابة أو غيرهم الذين دخلوا في الإسلام وكانت مناياهم بعد دخولهم في الإسلام حيث لم يتمكنوا من أداء أركان الإسلام وواجبات الإسلام، إلا أنهم بدخولهم الإسلام وبعزمهم وبنياتهم أعطوا منازل المسلمين ودرجات أهل الإيمان. فهذا الباب الذي ترجم له المجد بن تيمية بقوله ما يصير به المسلم كافرا، يعني بالشهادتين إذا عزم على أن يؤدي الباقي، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم، ما يصير به الكافر مسلما، أحسن، إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. ساق المصنف
هذا أن رسول الله أشهد أن رسول الله أنك رسول الله
مهذا. هذا المطلوب فيه في الدخول في الإسلام، قال له أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال أشهد أنك رسول الله. نعم، لأن من شهد بأنه رسول الله شهد ضمنا بأنه لا إله إلا الله، ولذلك هذه الكلمة هما جملتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فإذا ذكر أحدهما أغنت عن الأخرى، لأن ذكر إحداهما يغني عن ذكر الأخرى، إما على سبيل التضمن وإما على سبيل الإلزام أو الالتزام. فمن قال لا إله إلا الله فإن هذا يستلزم أن يقول محمد رسول الله، ومن قال محمد رسول الله فإنه يتضمن قوله قول لا إله إلا الله، ذلك لأن من شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله فكأنه شهد أن الله هو الإله المستوجب للعبادة الذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا من عنده. فشهادة أن محمد رسول الله تتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، وقول لا إله إلا الله يستلزم قول محمد رسول الله، لأننا ما عرفنا أنه لا إله إلا الله إلا من خلال ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهي تستلزم شهادة أن محمد رسول الله، ولهذا ذكر إحداهما يكفي ويغني عن ذكر الأخرى، إلا إذا كان هذا الذي نطق بالشهادتين مثلا من أصحاب الديانات السماوية السابقة التي تعترف بأن الله بأنه لا إله إلا الله، ولكنهم لا يعترفون بشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعم اليهود أو النصارى بأن محمدا مرسل إلى الأميين لا أنه مرسل إلى بني إسرائيل. فمثل هؤلاء لو قال الواحد منهم لا إله إلا الله لا يكفي، بل لا بد أن يصرح وينطق بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يكتفي بذلك، بل لا بد أن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، لأن يعني بعض أصحاب الديانات خاصة إذا كانت هذه الديانات يعني ديانات وضعية فإنهم ربما يشهدون أن لا إله إلا الله ويجعلون مع الله آلهة أخرى، ولذلك لا بد أن يظهر منهم ما يتبرؤون به عن كل الديانات. ولهذا يذكر بعض أهل العلم أن من أراد الدخول في الإسلام لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. ساق المصنف في هذه الأحاديث قصة بعض اليهود الذين دخلوا في الإسلام والذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتبهم، وهذا ليس بغريب، بل إن الله تعالى أخبر أن أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ذلك لأن الله وصفه في كتابهم وصفا بينا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن مما جاء في كتاب التوراة قوله، يعني الله سبحانه وتعالى يصف نبيه يا أيها الذين آمنوا في قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وذكر من أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق بالفحش ولا المتفحش، وإنما يعفو ويغفر، كل تلك الصفات إنما كانت تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عرفه بها اليهود، لكنهم لحسدهم ولبغضائهم لهذه الأمة أنكروا ذلك، بل إن منهم من حذف هذه الآيات من التوراة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اغتنمها فرصة عندما وجدهم يقرؤون في التوراة، سألهم عن صفته فيها، فمنهم من أنكر ومنهم من اعترف، وهؤلاء الذين اعترفوا وفقهم الله تعالى للإيمان فآمنوا. وكان هذا ما أشار إليه في ابن مسعود رضي الله عنه في أول حديث، حيث قال إن الله أمر نبيه أو بعث نبيه ليخرج رجلا من أهل الكتاب من اليهودية لكي يدخله الجنة، ومعنى يدخله الجنة يعني لكي يدله ويرشده إلى الإيمان فيؤمن، فإذا ما آمن ومات على الإيمان كان ذلك سببا في دخوله الجنة. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله عز وجل ابتعث نبيه، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لإدخال رجل الجنة، يعني وتخليصه من النار وتخليصه من اليهودية، حيث إن الله بعد أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد دينا إلا الإسلام، كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال فدخل الكنيسة، أي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه دخل مع غيره، مع بعض المسلمين دخلوا معابد اليهود، وهي تسمى بالكنائس وتسمى بالبيع، لأنهم يجتمعون فيها ويترون التوراة أو يقيمون بعض شعائرهم. قال فدخل الكنيسة، وهذا يعني إنما كان البيوت التي يستخدمونها للعبادات، فإذا يهود يعني مجتمعون أو يعني مجتمعين، وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا، لأنهم لو قرأوها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأقام عليهم الحجة. ولذلك كان من يعني خبث طبائعهم أنهم يكتمون الحق ويكتمون كل ما يدل على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم دأبوا على أن يكتموا كثيرا من أحكام التوراة. وقد مر بنا فيما درسناه أنهم لما زنى منهم شاب وشابة جاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي فيهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما القضاء فيهم، فقالوا إنه في كتبهم إن اليهود إن الزاني والزانية تسود وجوههم وأنهم يعزرون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا موجود في التوراة؟ قالوا نعم. فجاءوا بالتوراة فقرأوا، لكنهم لما مروا بآية الرجم أخفوها، وضع يد الرجل يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال أحدهم كذبت ارفع يدك واقرأ آية الرجم، فلما رفع يده وقرأ آية الرجم أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد بأن رجمهم كما هو في كتابهم. فهذا كان مما يخفونه، والله سبحانه وتعالى أشار في كتابه العزيز إلى أنهم كانوا يخفون كثيرا مما جاء في كتاب التوراة. قال فأمسكوا، يعني أبوا أن يقرأوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال وفي ناحيتها، يعني وفي جانب من جوانب الكنيسة التي اجتمع فيها هذا النفر من اليهود يقرؤون، رجل مريض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما لكم أمسكتم، يعني لماذا توقفتم عن قراءة التوراة؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا، يعني إن السبب في امتناعهم عن القراءة لأنهم يمرون بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن يكتموا ذلك ولا يبينونه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء المريض يحبو بعد أن وفقه الله وهداه للإيمان، وبعد أن كشف أمرهم أراد أن يبرهن وأن يبين ذلك بالبيان الجلي وبأن يقيم الدليل على يهود حتى لا ينكروا. قال ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمته، أي صفة النبي وصفة أمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك. ثم نطق بالشهادتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وبهذا فارق اليهودية ودخل في الإسلام. وحيث إنه كان مريضا وكان ذلك عند يعني نهاية أجله أنقذه الله تعالى من النار، وكان سببا يعني إسلامه سببا في دخوله الجنة، وإن لم يكن قد فعل من أمور الإسلام وواجباتها ما فعل شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو، يعني تولوا أخاكم، أي تولوه من حيث غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، كل ذلك حيث إن هذا الرجل أصبح أخا للمسلمين لأنه واحد منهم وخرج عن اليهودية بنطقه الشهادتين. فدل هذا الحديث على أن نطق بالشهادتين يكفي في الدخول في الإسلام، لكن بشرطه، يعني على أساس أن الإنسان لا يكتفي فقط بالنطق، بل لا بد أن يعمل بموجب هاتين الشهادتين إن تيسر له العمل. ثم روى خبرا آخر قال: وعن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل من الأعراب. وهنا أيضا أهل العلم يعني يقفون موقف، يقولون هنا الرجل ذكر اسمه مبهما، قيل من الأعراب، واختلفوا هل يؤثر هذا على صحة الحديث أو لا. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الإبهام لا يؤثر، لأن هذا الرجل وصف بأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر وإبهام الصحابي لا يضر، حيث إن أهل السنة والجماعة والمحققين من المحدثين يعدلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما داموا عدولا فهم يعني تقبل أقوالهم وإن لم تعرف أشخاصهم. قال: جلبت جلوبة، يعني أتيت بتجارة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني حال كون النبي صلى الله عليه وسلم حيا مقيما بالمدينة. قال: فلما فرغت من بيعتي، يعني فلما بعت ما جلبته وانتهيت منه، قلت لألقين هذا الرجل ولا أسمعن منه، يعني يريد أن يعرف هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هو صادق فيما يدعيه، أو يريد أن يتعرف من خلال لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرسول ويسمع به، ولعل الله سبحانه وتعالى يوفقه فيؤمن ويسلم، كما هو شأن كثير ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا أسمعن منه. قال: فتلقاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بين أبي بكر وعمر وهم يسيرون، فقلت، قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يمشون، قال: فتبعتهم في أقفائهم، يعني سرت من ورائهم حتى أتوا على رجل من اليهود، وهذا الرجل وصفه بأنه كان ناشرا التوراة، يعني يقرأ فيها، وسبب قراءته في هذه التوراة قال: يعزي بها نفسه، يعزي بها نفسه، يعني يتسلى من مصيبته التي نزلت به، حيث كان له ولد في حالة النزع، وهذا الولد كان يعني في أكمل هيئة، أي إنه ولد شاب، لكن المرض غلب عليه وهو يعني ينزع وهو في سكرات الموت، فما كان من الأب إلا أنه أخذ يقرأ عليه من التوراة أو يقرأ في التوراة يعزي بها نفسه. قال: يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنشدك، وهذا خطاب، وهذا يعني استحلاف استحلف به النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي كي يصدق فيما يقول. قال: أنشدك بالذي أنزل التوراة، ما دمت تقرأها وتؤمن بها، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ يعني هل تجد في التوراة ما يدل على أن الله أرسلني وبعثني نبيا ورسولا، وما يدل على أني أخرج من المدينة؟ فقال اليهودي، وهذا شأنهم وديدنهم الجحود والإنكار والكذب، فقال برأسه هكذا، يعني لا، أي أشار برأسه بدعوى أنه مشغول منشغل بالقراءة، لكن الله سبحانه وتعالى أخزاه، ولكن الله سبحانه وتعالى كشف عن كذبه وزيفه وباطله، حيث سخر ابنه هذا المريض ليكشف عن كذبه، ولأن الله سبحانه وتعالى كتب له التوفيق إذ يسر لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلم الرجل على يديه، فقال برأسه هكذا، أي لا. فقال ابنه إي والله. نعم، ايش؟ فقال ابنه اي والله، اي والله الذي انزل التوراة، هذا يمين، اي والله الذي انزل التوراة، وهي عندنا مضبوطة، انا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك. ثم أتبع ذلك فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام الولد قد شهد ونطق بالشهادتين فقد خرج عن دين اليهودية إلى دين الإسلام، ولم يكن وليس لليهود عليه سبيل، وإنما هو ولي الله ورسوله والمؤمنين، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا معه أن يتولوا هذا الرجل وأن يقوموا بشأنه، حيث إنه لفظ أنفاسه فأصبح من المسلمين، وعلى المسلمين أن ينفذوا وأن يطبقوا فيه حكم الله من حيث تجهيزه وتكفينه وغسله والصلاة عليه إلى غير ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أقيموا اليهودية عن أخيكم. ثم ولي دفنه وجننه، يعني إدخاله القبر والصلاة عليه، لأن جنن الشيء بمعنى ستره، والقبر هو الساتر، ولذلك يسمى جنن. هذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد، يعني في مسند. يقول هل الولد وصل الغرغرة حتى لا تقبل توبته؟ الظاهر أنه كان مدركا واعيا، ولذلك رد وكذب ونافع عن الإسلام، ومن كان هذا حاله وإن كان في مرض الموت فإنه فإنه يقبل منه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك منه. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله ثم مات. ولعل حديث أنس فيه اختصار حيث إن اليهودي شهد الشهادتين، لكن اختصر أنس على ذكر إحداهما، وذكر إحداهما كما قلنا يغني عن الآخر، لأن ذكر الشهادتين إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا، إن ذكرت إحداهما دلت على الأخرى، وإن ذكر معا دلت كل واحدة على معناها. قال ها؟ إيه، لكن الواو لا تقتضي الترتيب، لأنه يعني غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه في القبر، هذا معناه. قال أن يهوديا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشهد أنك رسول الله ثم مات، يعني بعد النطق بالشهادتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فقد سماه صاحبا. وهذا اليهودي يجوز أن نسميه صحابيا، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، وكل من كان هذا حاله فهو معدود في الصحابة. قال الحديث رواه أحمد في رواية مهنة، يعني في مسائل مهنة لأحمد، وذكره محتجا به مما يدل على أنه ثابت عنده. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة، أحد قبائل العرب، فدعاه من الإسلام، يعني فاستجابوا، لكن ما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وإنما كانوا يقولون صبأنا صبأنا، وكلمة صبأنا هم يريدون بها أسلمنا، إلا أن قريش تستخدم هذه الكلمة بمعنى كفرنا، ولهذا كانوا يسمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن دخل في الإسلام يقال صبأ فلان، بمعنى أنه كفر عن دينهم الذي كانوا يدينون به، فيقولون صبع فلان بمعنى كفر. ولما قال بنو جزيمة لخالد رضي الله تعالى عنه صبعنا، فهم خالد أنهم لم يدخلوا في الإسلام، ولهذا ضرب عليهم الرق، ولهذا قتل منهم من قتل، تطبيقا لقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. خالد رضي الله عنه لما كان قائدا للجيش وأميرا على السرية قتل منهم من يرى قتله، وأسر سائرهم، بل إنه قسم السرايا على المقاتلين، لكن المقاتلون أحسوا من أن هؤلاء السرايا ما أو هؤلاء الأسرى ما كانوا كفارا، ما كانوا كفارا، بل هم قبلوا الإسلام. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أصدر خالد أمره بأن تضرب أعناق الأسارى امتنع، حيث إنهم مسلمون ولا ينبغي أن يقتل المسلمون. ولهذا طلبوا منه أن يمهلهم حتى يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام ليفصل بينهم وليحل هذا النزاع الذي اختلفوا بسببه، وهل هؤلاء الأسرى مسلمون أو ليسوا بمسلمين. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر وتبين له أن قول الجذاميين صبعنا بمعنى أسلمنا، وأن خالد رضي الله تعالى عنه أخطأ الفهم، لذلك تبرأ من صنيع خالد فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهنا يقول أهل العلم إنه لم يتبرأ من خالد، لأن خالد عندما فعل ما فعل لم يكن يفعله متعمدا ولم يكن قاصدا قتل المسلمين، وإنما أخطأ فهم ما قالوه، ولذلك كان الخطأ في صنيعه، وهذا الخطأ الذي كان في صنيعه هو الذي تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم خالد، اجتهد فيما وكل إليه وغلب على ظنه أن هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام، لكن المؤلف إنما ساق هذا الخبر ليقول لنا إن كل قول أو فعل من ما اختص به الإسلام ومما تميز به الإسلام ومما هو من خصائص الإسلام إذا فعله الإنسان يعد به مسلما، يعد به. فمثلا لو أن إنسان معروف بالكفر لكنه جاء ودخل مع الناس في الصلاة ولم يعرف عنه النطق بالشهادتين، فإن أداءه الصلاة مع الجماعة يصيره مسلما. وهكذا كل فعل يقوم به كأن يصوم أو كأن يشهد معهم الحج ما دام هو من خصائص الإسلام يفعله يصير به مسلما، وإن لم يعرف عنه أنه نطق بالشهادتين. نعم. بمعنى أن علامة، لأن الإنسان لا يصلي إلا إذا كان مسلما. القرينة بمعنى أنها علامة على أنه التزم ودخل في دين الإسلام، فأداؤه لها يشعر بأنه أسلم، كما فعل الرجل غسيل الملائكة الذي دخل وجاهد وقاتل إلى أن قتل، مع أنه ما شاع عنه أنه نطق بالشهادتين. ها؟ نعم، القرينة يثبت بها حكم شرعي، وإنما لا يؤخذ بها عندما يكون ثمة نزاع وخصومة، أما إذا زال النزاع والخصومة فيؤخذ بها. نعم. ما فهمت الغسل لدخول الإسلام هذا مطلوب. نعم، حتى لو قلنا إنه واجب لكنه لا يتعين، يعني لو قلنا بوجوبه لكنه ليس، يعني الغسل لا يكون إلا بعد النطق بالشهادتين. الرجل الذي صلى دخل يعني صلى هو لا يصلي إلا إذا 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 رفع حدثه. ونحن عندما قلنا إنه صلى مع الناس معناه أنه أقام الصلاة أي أدى الصلاة في واجباتها وأركانها. فإن كان عالما أن من واجبات الصلاة أن يغتسل لدخول الإسلام فيفترض أنه فعل ذلك، وإن لم يكن عالما فإنه يعلم. يقول: أتيت من مصر إلى العمرة، اعتمرت وأتيت المدينة، هل يجوز لي أن أعتمر على أحد والدي وهما متوفيان ولم يعتمر ولم يحج، فأيهما أولى؟ وإذا أردت أن أعتمر عليهما كيف أفعل؟ نقول له: جزاك الله خيرا، ما دمت قد اعتمرت عن نفسك فلك أن تعتمر عن والديك المتوفيين، خصوصا وأنهما لم يعتمرا. فأنت إذا أردت السفر من المدينة إلى مكة تحرم من الميقات وتنوي العمرة لواحد منهما، لأنه لا يجوز لك أن تجمع نيتين في عمرة واحدة، يعني ما تعتمر عنهما معا، وإنما تعتمر عن واحد منهما. ويقول: أيهما أبدأ به أولى به، يعني أيهما يبدأ به؟ نقول: إن تيسر لك أن تعتمر لهما عمرتان بأن تعتمر من خروجك من المدينة تنوي العمرة وتذهب بها إلى مكة تأتي بها تطوف وتسعى وتقصر من شعرك، وتنوي بأن يكون هذا النسك عن واحد منهما، ثم إن تيسر لك كأن تخرج من مكة إلى الحل وتنوي أيضا بالعمرة لواحد منهما بعد أن تحرم، فتكون بهذا قد أديت عمرتين عنهما. أما بأيهما تبدأ فأنت في هذا مخير، وإن كان الأولى أن يبر الإنسان أمه، أن يبدأ ببر أمه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما روى أبو هريرة عنه: يا رسول الله، من أولى الناس أو من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك. وإن شئت أن تبدأ بأبيك فذلك أيضا جائز، لكن لك أن تسلك المسلك الشرعي، أن تقرع، يعني تستخدم القرعة، تقرع، تجري قرعة بينهما، فمن خرج اسمه أول تعتمر له، لأن كل منهما له الحق وهما مشتركان متساويان في الحق. إن أحببت أن تبدأ بأمك فلك مبرر ومسوغ، وإن أحببت أن تقرع بينهما فلك مبرر ومسوغ، وإن ما أحببت فلك أيضا يعني سبيل آخر أن تعتمر لمن مات أولا، يعني أن تبر أقدمهما موتا ثم تعتمر بعد لمن مات فيما بعد، والله أعلم. نعم. نعم، لأن القرعة عمل شرعي، والله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، مع أنه مطلوب منه العدل، فكان يقرأ بين النساء، يقرأ بين نسائه، فمن خرج حظها خرجت معه ولا يتحرج في ذلك. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث حيث إنها مما روى أحمد رحمه الله، ما عدا حديث ابن عمر رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري وأحمد. يقول حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا الطبراني، أي في معجمه الكبير. ولما كان هذا الحديث زائدا على حديث الكتب الستة أورده الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، وقال في إسناده عطاء بن السائب، وقد اختلط عطاء بن السائب. ومعلوم أن من اختلط في روايته أهل العلم يتوقفون عن قبولها إلا إذا تبين أن الراوي أخذ عنه قبل الاختلاط، لكنه أطلق هنا مما يشعر بأن عطاء بن السائب اختلط، ولم يميز العلماء بين ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط، واعتبروا ذلك علة. قال: وحديث أبي صخر العقيلي، يعني أيضا رواه أحمد، وبالتالي ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. قال: أبو صخر لم أعرفه، أي فهو مجهول، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال وعلق، يعني وقال ابن حجر في المنفعة، أي في كتابه الذي سماه تعجيل المنفعة، كتاب أخرجه الإمام أو الحافظ ابن حجر، ألفه في ذكر الرواة الذين جاء اسمهم في الكتب الزائدة على الكتب الستة، ومنها مسند الإمام أحمد. قال في تعجيل المنفعة، وكما هي عادة وشان الإمام الشوكاني رحمه الله أنه يكتفي بطرفي الاسم بعد تعريفه، وكان يعني السياق يقتضي أن يقول في كتابه التعجيل، لكنه خالف حيث سمى الكتاب بالمنفعة. نعم.
هل لك وسيلة؟ هل لك وسيلة في تمييز المقاري قبل اختلاط الأصل؟
نعم، لأن هذا معروف عند علماء الحديث، وأنت أظنك ما درست معانا مصطلح الحديث، ما حضرت الدرس الأخير، لأنه بدأنا في الكلام حول الرواة المختلطون، وكيف يميز بين ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط. يعرف ذلك من خلال الرواة، فمن روى عنه قبل أن يختلط، والعلماء كانوا يميزون ويكتبون، إذا اختلط الراوي كتبوا عنه وبينوا وقالوا إن فلان اختلط في اليوم الفلاني أو في السنة الفلانية، وأن فلانا وفلانا وفلانا رووا عنه قبل الاختلاط فتقبل حديثهم، وفلان وفلان رووا عنه بعد الاختلاط. بل إن هناك وسائل أيضا أخرى يميزون فيها بين مقبول حديثه ومردوده، لأن بعضهم وإن روى عنه بعد الاختلاط لكنه كان عالما بحديثه قبل الاختلاط، فيميز بين ما اختلط فيه وما لم يختلط فيستثنونه. كل ذلك يعني مما تكلم فيه علماء المصطلح، ونحن بصدد يعني الكلام حول هذا الموضوع، أو بدأنا الكلام حول هذا الموضوع في ما بدأنا به. قال: وقال ابن حجر في المنفعة: قلت اسمه عبد الله بن قدامة وهو مختلف في صحبته. وهذا القول من ابن حجر يرفع جهالة هذا الراوي، يرفع جهالته. قال: وجزم البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم بأن له صحبة، ومن كانت له صحبة معناه أنه معروف وأنه عدل، فالحديث على ذلك يكون صحيحا ما دام سائر الرواة كلهم من الثقات، وكان التوقف في أبي صخر، وأبو صخر صحابي، فالحديث صحيح. ثم ذكر ابن حجر في كتاب المنفعة الاضطراب في إسناده، يعني إن الحديث روية بأسانيد مختلفة، ولم يتمكن من ترجيح أحدها على غيرها، وهذا الذي يسمى بالاضطراب. والحديث المضطرب حديث ضعيف، لأن علة الاضطراب تقصيه عن درجة الصحة. قال: نعم إن أحببت من المدينة فبها، وإن أحببت من التنعيم فبها. قال: وحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال في مجمع الزوائد: أخرجه أبو يعلى بإسنادي، بإسناد الرجال هو رجال الصحيح، لأنه هنا أشار إلى أن أحمد أخرجه محتجا به، فيكون اجتمع في إخراجه أبو يعلى في مسنده وأحمد في خارج المسند في مسائل مهنة. قال: والأحاديث المذكورة في الباب بعضها يشهد لبعض، لأن موضوعها واحد، وهو أن النطق بالشهادتين يخرج الرجل من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام. قال: وقد ورد في معناها أحاديث، يعني أيضا تشهد لها، منها ما أخرجه مالك، ما أخرجه في الموطأ، يعني مالك، عن رجل من الأنصار أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية له، فقال: يا رسول الله، علي رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ يعني تحقيقا وتنفيذا للواجب الذي عليه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. فقال يعني لصاحبها: اعتقها، يعني لأنها مؤمنة. فأثبت لها الإيمان بهذه الشهادة، الشهادات، ولم يطلب منها أو يسألها أتصلي هي أو تصوم أو تزكي أو تحج، يعني بفروع أو بأركان الإسلام، واكتفى بإثبات الإيمان لها أو بإثبات الإسلام لها بالنطق بالشهادتين. هذا حديث يشهد لأحاديث الباب. قال: وأخرج أبو داود والنسائي من حديث الشريد ابن سويد الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية: من ربك؟ قالت: الله. قال: فمن أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بمجرد إقرارها بالشهادتين. قال: وأخرج مسلم ومالك في الموطأ. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.